أهلا بكم في نقاش مونتي كارلو الدولية. نتجه إلى تونس حيث تستمر الأزمة السياسية ووسط انتظار الشارع التونسي للخارطة السياسية المنشودة التي يمكن أن يعلن عنها الرئيس قيس سعيد في أي لحظة خلال الفترة التي يمهلها له الدستور 30 يوما بعد تعطيل العمل بالبرلمان وتجميد عمل البرلمان. خلال هذه الفترة تتواصل حالة الجدل والسجال والانقسامات والتباين في الشارع التونسي. في البداية كانت الانقسامات بين شرعية القرارات ودستوريتها وعدم دستوريتها. اليوم الكل يتحدث، هل هناك استهداف لأحزاب بعينها؟ هل هناك استخدام لورقتي الفساد والإرهاب لإزاحة بعض المكونات السياسية من المشهد السياسي التونسي؟ أم أن الأمر يختلف عن ذلك؟ نحاول أن نفهم أكثر مع ضيفينا الذين يستقبلهما عبر الهاتف. معنا السيد جلال الورغي وهو عضو مجلس شورى حركة النهضة في تونس، ودكتور رياض جعدان أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس وهو نائب أيضا سابق في البرلمان التونسي. أرحب بكما. وأبدأ معك سيد جلال في البداية، يعني اليوم هناك اعترافات من قبل حركة النهضة بارتكاب أخطاء، ولكن في نفس الوقت هذه الاعترافات تتزامن كذلك مع تلميحات إلى الرفض إلى مواجهة هذه القرارات. يعني كيف تتعاطى الحركة مع القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد؟
تحية لك وللمستمعين الكرام ولضيفك أيضا. الحقيقة أنه الحديث عن الاعترافات، أولا القضية ليس نحن لسنا بصدد التحقيق، نحن نتحدث عن مراجعات. حركة النهضة تقوم بها باستمرار، وكثير ما يعني تتوقف عند أخطائها وتعلنها، بل لعله الحزب الوحيد في تونس الذي يفعل ذلك على حد علمي وعلى حد اطلاعي على غالبية ما يعني أدبيات الأحزاب السياسية. الأمر الثاني أن الذي يحدث في تونس اليوم في الحقيقة يعني مثير للقلق. لا أحد يستطيع أن يبرر إجراءات استثنائية تراكم كل الصلاحيات بين يدي شخص واحد، مع التقدير لشخص رئيس الجمهورية ومكانته، لا أحد يعني يشكك في ذلك. ولكن أيضا نحن أنجزنا ثورة، حاولنا أن نرسي الدستور ومؤسسات دستورية ديمقراطية، نجحنا إلى حد كبير وأخفقنا في بعض كطبقة سياسية وكحزب حركة النهضة، أخفقنا في بعض القضايا على غرار التنمية وغرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ماذا عن التهم الموجهة، تهم الفساد الموجودة والتحقيقات المفتوحة؟
لا، هذه مجرد ادعاءات لا أساس لها، لأنه هل تصدقين أو تعتقدين أن هنالك جهة ما لها ملف فساد وعلي لها إثباتات فساد على أي شخص سواء من نهضة وحتى من غيره ويتستر عليه، خاصة إذا هو يعني يعتبر نفسه حريص على الشفافية وحريص على محاربة الفساد؟ يفترض الذي يمتلك ملف فساد ويحتفظ به ومتستر على الفساد، وبالتالي لعله هو المجرم الذي يجب ملاحقته.
واضح.
ولذلك هذه التهم مجرد تهم سياسية في إطار الصراع السياسي إلى غير.
طيب ابقى معي سيد جلال. دكتور رياض، هل أيضا من خلال متابعتك وخبرتك من خلال العمل السياسي في تونس، وأنت اليوم يعني تنظر إلى تونس أيضا من الخارج، فهل ترى أنها يعني تقع هذه الاتهامات في إطار أو تندرج في إطار الصراعات السياسية؟
شكرا لك ومرحبا بك ومرحبا بضيفك وبالمستمعين. أعتقد أنه نحن كما قال ضيفك في فترة انتقالية، بطبيعة حال نحن نتمنى أن الفترة الانتقالية تكون قصيرة ونمر من الحالة الاستثنائية إلى الحالة الدائمة، الحالة الديمقراطية الدائمة. حتى إنسان يوم ما ينفي أنه في تونس فما أزمة في السنين الأخرانية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة خاصة سياسية ونقول حتى أخلاقية سياسية، الفساد دونك انتشر وما بقاش فساد اقتصادي فقط وفساد اجتماعي، أصبح فساد سياسي.
نعم، لكن يعني التساؤل الذي طرحه سيد جلال قبل قليل، يعني لماذا تم السكوت عن ذلك حتى الآن لهذه الخطوة؟ كان من الممكن اتخاذها طالما هناك.
نعم. عفوا، لم يتم السكوت، بل الشعب التونسي لما انتخب الرئيس قيس سعيد وانتخب ممثلي بعض الأحزاب في الانتخابات التشريعية، أهم نقطة كان الشعب منادي بها هي مقاومة الفساد، ويظل ما نختلفوش أنه فما إجماع كبير على مقاومة الفساد، لكن للأسف الشعب قد انتظر الأشهر الأولى لمجلس نواب الشعب، لم يرى إلا الخصام ويرى إلا المشهد حقيقة معناها يشمئز منه كل تونسي، معناها عراكات وخصامات، وما تقدمناش، وخاصة ما تقدمناش في مكافحة الفساد. شنو اللي صار؟ الشعب التونسي في الأسابيع الأخرانية نزل للشارع، الشعب التونسي طالب بالإصلاح، طالب بالتنظيف، والرئيس التونسي كرئيس جمهورية، رئيس دولة، والدستور الفصل 72
يعني لو لم ينزل الشارع لما تمت هذه الإجراءات،
يفرض عليه الرئيس الجمهورية، يفرض عليه الدستور أنه يضمن استقلالية الدولة واستمرارية. طيب. هذا الفصل 72 دونك ماذا قام الرئيس الجمهورية؟ قام بالاستجابة لنبض الشارع. طيب. لكن رئيس الجمهورية قبل أن يستجب لنبض الشارع نبه على جميع الأطراف منذ سنتين في جميع مداخلاته، استدعى جميع الأطراف، الأطراف السياسية، الأطراف الاجتماعية.
نعم.
رغب. طيب. في تنظيف المشهد، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة، لذلك من طرف الحكومة. طيب. ومن طرف مجلس نواب الشعب.
معي دكتور رياض.
وينطرحه مضطرا لاتخاذ القرار. طيب. في
هذه
المدة الأخيرة.
نعم، في هذه الظرفية اليوم، يعني بعد المشاحنات التي شهدها البرلمان سيد جلال ورغي خلال جلسات عديدة ورقبها الشارع اليوم، وبعد القرارات، هل يمكن الحديث عن حالة عزلة وجدت نفسها فيها حركة النهضة بعد تفعيل الفصل 80 وتجميد أعمال البرلمان واصطفاف مجموعة من الأحزاب إلى جانب قرارات الرئيس؟
والله الحقيقة لو عكبت الأمر لا أصبتي، لأنه كل الأحزاب السياسية رفضت الإجراءات وتحفظت عليها، قالت أنها أمر واقع ولكن تحفظت عليها، لا أحد بارك الإجراءات، لأنها فعلا إجراءات أولا جزء منها هي خرق جسيم للدستور، لا أحد يستطيع أن يبرر الخرق الواضح للدستور. هنالك إجراءات يمكن أن تكون معقولة، ولكن هنالك إجراءات على غرار تعليق البرلمان ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا من حقه أن يعلق أعمال البرلمان بنص الفصل 80 الذي يعتبر أنه في حال اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية البرلمان يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم، هذا ما ينص عليه الدستور. لماذا؟ لأنه تفعيل إجراءات استثنائية من قبل رئيس الجمهورية سيثير مخاوف الاستعمال المفرط والتعسف استعمال السلطة، ولذلك استمرار البرلمان في حالة انعقاد دائم هو يمنع ما يسمى بالتعسف استعمال السلطة، بينما رئيس الجمهورية لجأ إلى تعليق أعمال البرلمان.
نعم.
الأمر الآخر أنه في تقديري اليوم الإجراءات التي اتخذت هي التي في حالة عزلة، وخاصة أنها بدأت تتداعى سلبا على المشهد السياسي. اليوم قبل قليل فقط تم الإعلان عن اعتقال نائب في البرلمان له حصانة وليس له عليه أي شبهات، وتم اعتقاله، لا ندري لماذا، ولكن هذا وقع الاعتداء على الصحفيين، وقع منع إقامة حوارات سياسية في برامج تلفزية.
نعم.
هذا في الحقيقة فيه نوع من التضييق، نحن لنا خشية، لا زلنا نعتقد أنه رئيس الجمهورية يمكن أن يكون ذهب يعني أكثر من اللزوم في تفسير.
طيب. عند هذه
الفصل 80 نعم. ولكن نتمنى أن يتراجع لأنه بعض الإجراءات في الحقيقة مسيئة للرئيس
نعم. واضح.
مسيئة لتونس ومضرة بالمسار الديمقراطي للبلاد وبسمعة تونس الخارجية.
نعم ابقى معي سيد جلال. دكتور رياض، على الرغم من الدعوات الدولية للإسراع بتشكيل حكومة بوضع مشهد سياسي واضح يعني يفند حتى كل ما يقال عن محاولة الانفراد بالسلطة من قبل الرئيس، مع ذلك لا توجد حتى مشاورات مع المكونات السياسية، حتى وإن كانت هناك قضايا مفتوحة، حتى وإن كانت هناك اتهامات أو ملفات، إن كان فساد أو غير الفساد، لا توجد مشاورات مع هذه المكونات لتشكيل أو الخروج بتشكيل حكومة جديدة.
تركني فقط بسرعة رد على ضيفك في خصوص الخرق الجسيم. بالعكس، ليس هناك خرق جسيم، وأنا أعتبر وصلحت بهذا أنه رئيس الجمهورية إذا كان لم يتدخل على أساس الفصل 80 يمكن أن نحاسبه على أساس الخرق جسيم. لماذا؟ لأن هناك في الدستور فصل اللي هو أهم بكثير من الفصل 80 اللي هو الفصل 72 والذي يقول بصريح العبارة أن رئيس الدولة هو رمز وحدتها، وحدة الدولة، يضمن استقلالها ويضمن استمراريتها ويسهر على احترام الدستور. إذا هناك مبدأ معروف في القانون هو الأصل ارتكاب أخف الضررين، وهو مبدأ عام في القانون الدستوري. وإذا سلمنا مثلا، حتى إذا سلمنا أن الفصل 80 لم نحترمه بالكامل، فإنه من الأفضل معناها أنه لن نحترم كافة شروط الفصل 80 على خرق الفصل 82 اللي يهم وحدة الدولة واستقلالية الدولة واستمرارية الدولة. هناك نقول نحن إذا ازدحم خرقان نرتكب أنصرهما لدفع أشدهما، ولهذا أعتبر أن رئيس الدولة لم يكن له الخيار. الشعب طالب بالتغيير وكان له العديد من التقارير الأمنية.
لماذا يتم التلقى أو تأخير عملية تشكيل الحكومة برأيك؟ يعني
أنا أعتقد أنه مسار عنا تقريبا 3-4 أيام. لا للتسرع، لا بد من التروي لأخذ القرار الصائب وعدم الوقوع في الأخطاء اللي وقع فيها ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي البرلمان في المرات الأخيرة. أعتقد أنه لا بد أن نتثبت نتروى، والرئيس وعد في تصريحاته أن الفترة الاستثنائية ستكون فترة وقتية فقط، يرجع البلاد على السكة الصحيحة ونسترجع الحالة العادية اللي كانت عليها بلادنا.
اليوم سيد جلال الورغي، هل هناك شعور داخل حركة النهضة بأنها يتم استبعادها من المشهد السياسي حاليا؟
الحقيقة منذ الثورة إلى اليوم هنالك أطراف خاصة محسوبة على جيوب الثورة المضادة تحاول أن تفعل ذلك، ولكن يسجل النهضة، وهذا لا يستطيع أن ينكره أحد، النهضة كانت بشكل أو بآخر باستمرار تقريبا في الحكم خلال 10 سنوات، رغم أنها في كثير من الأحيان كان شاركت بطريق بشكل ضئيل بوزير ووزيرة، ولكن كانت باستمرار حريصة على ضمان الانتقال الديمقراطي، حمايته، عدم وجود أي تعسف أو مصادرة للحريات أو المس بها بأي شكل من الأشكال. هذا يسجل النهضة، ولذلك لا نشعر نعترف بأنه عندنا أخطاء، وليس هنالك حزب سياسي يخلو من الأخطاء، ولكن جزء من الأزمة السياسية في الحقيقة هي هذه الثقافة، ثقافة غياب العمل المشترك. نحن عندما فزنا في الانتخابات 2019 حصلنا على 52 مقعد فقط. بعض الأحزاب السياسية بدل أن تتعاون معنا قالت أنها تريد حكومة الرئيس، والحقيقة أن الأزمة انطلقت من ذلك اليوم وهي تتداعى بأشكال مختلفة إلى اليوم.
شكرا جزيلا لكم سيد جلال ورغي، عضو مجلس شورى حركة النهضة، ودكتور رياض جعدان، أستاذ محاضر في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية في نيس الفرنسية.